قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وقال الناقة إذا لم تكن قبل من الله يوم القيامة وعليها سفان خضران وجرع من جرب. ولما عن جد بن ماجد رضي الله عنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلاة صوم في الليلية ألا تلك الناس كان فيها ليل. فلما صار أقبل على الناس فقال هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قال الله ورسوله أعلم. قال أصبح الحجاج المؤمن بي وكافر. فأما من قال أخبرنا بموت الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالثواب. وأما من قال أخبرنا بموت كذا وكذا فذلك كافر بالمؤمن بالثواب. ولما من حديث ابن عباس بمعنى وفي قال تعلمون كما صدر له كذا وكذا فأنزل الله هذه الآيات فلا أقسم بمواقع المؤمنين وإن صدقة منه يعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكين لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنفسكم تكذبون.
الحمد لله رب العالمين وصلاة الله وسلامه ورحمته وبركاته على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فلا نزال في باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواع. الاستسقاء بالأنواع نسبة السقيا إلى الأنواع. الأنواع إما النجوم أو منازل النجوم، وهذه النسبة نسبة الاستسقاء إلى الأنواع تنقسم إلى قسمين. من قال مطرنا بنوع كذا وكذا أي إن النوع الفلاني أو النجم الفلاني إما طلوعه أو غيابه هو الذي أنزل المطر وله التأثير في نزول المطر، فهذا النوع من الكفر كفر بواح وشرك أكبر، وهو من الإشراك بالله تعالى في ربوبيته لإثبات التصرف لغير الله تعالى في هذا الكون، ولا تصرف في الكون إلا لله تعالى، وهو وحده الخالق الرازق المعطي المانع، ينزل المطر إذا شاء ويمسك إذا شاء ويسوق حيث يشاء. وأما من قال مطرنا بنوع كذا ولم يعتقد التأثير في النجوم، ولكن جعل بأن الله سبحانه وتعالى رتب نزول المطر على طلوع النجم الفلاني أو غيابه، أو يغيب هذا من الشرق والآخر يطلع من الغرب، وهذه ذريعة من ذرائع الشرك عند أكثر أهل العلم محرم ولا يجوز إطلاق ذلك. وإن فسر بمعنى مناسب ليس فيه اعتماد أو اعتقاد التأثير لغير الله تعالى ولكنه لا يجوز لأن النهي عام، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام يريد بهذا أن يحمي حمى التوحيد، كما نهى عليه الصلاة والسلام من قال ما شاء الله وشئت وليس هذا أعظم من ذاك. لذلك لا يجوز هذا الإطلاق حتى لو لم يقصد لأن للنجم تأثيرا. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يمنع مثل هذا مثل هذه النسبة إلى غير الله ولو لم يعتقد التأثير، فما بال الذين يعتقدون في رجال من الموتى أن لهم تأثيرا وتصرفا في الكون؟ وهذا أخطر، لأن من معتقدات بعض المتصوفة أن كبار الأولياء بعد وفاتهم يخرجون فيتصرفون في هذا الكون تصرفا له تأثير في الإحياء والإماتة وزيادة الرزق ونقصان الرزق وحسن الخاتمة وسوء الخاتمة لأتباعهم تصرفا كاملا. وهذا معتقد المتصوفة في مشايخهم. فإذا كان لا يجوز نسبة السقيا إلى النجم ولو لم يعتقد التأثير للنجم، فما بال الذين ينسبون هذه التصرفات إلى المخلوقات ويعتقدون فيهم التأثير؟ وهذا كفر بواح. ثم وصلنا في تعداد الأشياء الأربعة والنياحة، وقال: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة، أي تبعث يوم القيامة، وعليها سربال من قطران، ثياب وقمص من قطران، أي تطلى بالقطران حتى يكون القطران لها كالثوب والقميص، ودرع من جرد، الدرع إذا أطلق يكون من الحديد، وهذا درع من جرب كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يكون ذلك أدعى في اشتعال النار فيها. وأما إذا تابت مع عظم هذا الذنب وهو من الكبائر، ومن تاب تاب الله عليه، تقبل توبتها إذا تابت باختيارها قبل الغرغرة. وكذلك كل من أسرف على نفسه ثم تاب قبل الموت فتوبته مقبولة. مثل هذا الوعيد إذا صدر هكذا لا ينبغي أن يطبق على معين، فيقال إن من صدر فيه مثل هذا الوعيد فإنه من أهل النار، لأن هذا المعين قد يتوب. النائحة المعينة لا تجزم أن تقول إن النائحة الفلانية أنها في النار وأنها تعذب بكذا وكذا، ولكن تصدر الحكم هكذا كما أصدر النبي عليه الصلاة والسلام، لأن تلك المعينة يحتمل أن تتوب ويحتمل أن يكفر الله عنها ذنوبها بأشياء كثيرة من المكفرات إذا كانت لا تزال مسلمة ولم تكفر. والأسباب التي تكفر الذنوب الصغائر والكبائر كثيرة، منها الأعمال الصالحة الكثيرة، ومنها المصائب، ومنها دعاء المؤمنين بعضهم لبعض، ومنها الشفاعة. لذلك الوعيد إذا جاء يؤمن بالوعيد ويطلق كما أطلق الشارع، ولا يحكم بالوعيد على شخص معين، لأن هذا الشخص المعين سوف يطبق في حقه هذا الوعيد جيدا من الناس. هذا لا يجوز، لأننا لا نعلم العاقبة ولكن نؤمن بالوعيد كما جاء. ولهما عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللام هنا بمعنى الباء، أي صلى بنا الصلاة لله تعالى، وليس هذا بتأويل كما يزعم المتأخرون من الأشاعرة الكلابية، كلما فسر نص قالوا ها هم أولوا، هم يعيبون علينا في التأويل فها هم أولوا. صلى لنا أي صلى بنا، حروف الجر تنوب بعضها عن بعض والمعنى واضح، والعرب تستعمل هذا الأسلوب. صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح في الحديبية، وفي الحديبية تخفف وتثقل، مكان معروف يسمى بالشميسي الآن، على إثر سماء كانت من الليل. السماء هنا بمعنى المطر، لا السماء ذات الأجرام ولا السحاب، بل المطر نفسه، على إثر سماء أي إثر مطر كانت من الليل. السماء لها إطلاقات، كذلك ننبه هنا ليس هذا بتأويل، تفسير وبيان. السماء، السماوات ذات الأجرام، المباني التي بناها الله سبحانه وتعالى فوقنا، ويطلق السماء على السحاب، ينزل الله سبحانه وتعالى المطر من السماء من السحاب، ويطلق السماء على المطر، ويطلق السماء على كل ما علا وارتفع. كل هذه إطلاقات لغوية وليست بتأويل. فلما انصرف من الصلاة أقبل على الناس كعادته عليه الصلاة والسلام، يقبل على الناس إما على شرفه الأيمن أو على شرفه الأيسر، ويقبل إقبالا كليا، ولا يجلس النبي عليه الصلاة والسلام فيعطي شقه للمأمومين، شقه الأيمن أو الأيسر، بل يقبل عليهم إقبالا. وما يفعله بعض الناس إما يبقى مستقبل القبلة بعد الصلاة وهو إمام، أو يتحول على شق ملتفتا إلى شماله أو يمينه ويعطي الناس جنبه، هذا خلاف السنة وغير وارد. الوارد الإقبال على المؤمنين إقبالا كاملا. فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ ألقى هذا السؤال النبي عليه الصلاة والسلام، وجه لإثارة انتباههم لينتبهوا لما يلقى عليهم فيما بعد. يفعل النبي عليه الصلاة والسلام مثل هذا إذا كان الأمر مهما، كما في قصة معاذ كما تعلمون. قالوا: الله ورسوله أعلم، الله ورسوله أعلم. يقال هذا بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام في حياته في مثل هذا المقام، في مثل هذه الأمور التي غيبية، أو في الأمور الدينية، وأما أو في الأمور الدنيوية، وأما في الشؤون الدينية غير الغيبية كالأحكام، يجوز أن تقول الله ورسوله أعلم حتى بعد وفاته عليه الصلاة والسلام، أي في الشؤون الدينية غير الغيبية. بمعنى لو سئلت مثلا عن شرط من شروط الصلاة، أو ركن من أركان الصلاة، أو الصيام، أو أي شيء في الدين ولم تعلم، لك أن تقول الله ورسوله أعلم. هذه من المسائل التي يتشدد فيها بعض الناس ولا ينبغي. فمثل هذه المسائل قد علمها النبي عليه الصلاة والسلام قبل وفاته، ونحن لم نعلم إلا بعد ما علم هو الذي علم وعلم الصحابة، والصحابة علموا من بعدهم حتى علمنا نحن. لذلك لا غضادة أبدا أن يقول الإنسان الله ورسوله أعلم في النسبة للأمور الدينية. وأما الأمور المتجددة، أن يسألك إنسان عن قدوم زيد ونزول مطر في المكان الفلاني وعدم نزول المطر وأنت لا تعلم، لا يسعك إلا أن تقول الله أعلم، ولا يجوز في مثل هذا أن تقول الله ورسوله أعلم، لأن الرسول لا يعلم مثل هذا، فالنبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم المغيبات إلا ما أطلعه الله عليه في حياته، والله أعلم. قال الله تعالى: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، مؤمن بالله وكافر بالله. يحتمل هذا الكفر أن يكون كفرا بواحا وكفرا دون كفر على التفصيل الذي تقدم. فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته، فذلك مؤمن بي كافر بالكواكب، لم ينزل إلى الكواكب شيئا من هذه النعمة، نعمة نزول المطر. وأما من قال مطرنا بنوف كذا وكذا، فذلك كافر بي مؤمن بالكواكب، كافر بي كفرا فواها إن اعتقد كما تقدم بأن النجم أو الكوكب هو الذي أنزل المطر، وأن هذا من فعله وتصرفه وتأثيره، هذا شرك أكبر، شرك في الربوبية. وأما من قال ذلك جريا مع العادة مع اعتقاد أن المؤثر وأن المنزل هو الله سبحانه وتعالى، فتلك ذريعة من ذرائع الشرك كما تقدم. ولهما من حديث ابن عباس بمعنى، وفيه قال بعضهم لقد صدق الموقف كذا وكذا، فأنزل الله هذه الآيات. في هذه الآيات يقسم الله تعالى بمواقع النجوم ومساقطها، ويخبر بأنه لقسم لو تعلمون عظيم. المقسم به مواقع النجوم، الله سبحانه وتعالى له أن يقسم بما شاء وبمن شاء، لأنه يفعل ما يشاء لا يسأل عما يفعل. إنه لقرآن كريم، هذا المقسم عليه، قرآن كريم مشتمل على معان كريمة وعظيمة من العقائد والأحكام والقصص والوعد والوعيد وغير ذلك، في كتاب مكنون. اختلف في الكتاب المكنون على قولين لأهل العلم. الكتاب المكنون إلى اللوح المحفوظ، وقيل الكتب التي بأيدي الملائكة لا يمسه إلا المطهرون، سواء أريد في الكتاب المكنون اللوح المحفوظ أو الكتب التي بأيدي الملائكة، هذه الجملة خبرية وليست إنشائية، لا يمسه إلا المطهرون، إخبار من الله سبحانه وتعالى بأن الكتاب الذي بأيدي الملائكة أو الكتاب المكنون الذي فيه القرآن لا يمسه إلا المطهرون وهم الملائكة. والقول الأول هو المشهور عند أهل العلم، الكتاب المكنون هو اللوح المحفوظ، ذلك اللوح المحفوظ الذي فيه القرآن لا يمسه إلا المطهرون من الملائكة. وأما إذا نزل القرآن إلى الأرض قد يمسه حتى الكافر والمجوسي، ولكن هناك مصون ومحفوظ لا يمسه إلا الملائكة، هذا خبر من الله سبحانه وتعالى في شأن القرآن والكتاب المكنون. والاستدلال بهذه الآية على تحريم مس المصحف استدلال فيه نوع من التجاوز، وإن قال بعضهم الآية وإن كانت خبرية لفظا لكنها إنشائية معنى في النفس من هذا التفسير شيء، قال به بعض أهل العلم. تنزيل من رب العالمين، والآية زيادة على ما نحن بصدده، تدل على علو الرب سبحانه وتعالى، لأن القرآن منزل من عنده، وتدل على أن هذا القرآن كلام الله المنزل من عند الله تعالى وليس بمخلوق. أفبهذا الحديث أنتم مدهنون، المداهنة التنازل عن بعض الحق أو الأخذ ببعض الباطل مداراة ومجاملة للناس، أي يتنازل الإنسان عن بعض الحق أو يأخذ بعض الحق من عند الخصم إرضاء له، هذه هي المداهنة. وأما المدارة بمعنى المجاملة والتودد إلى الناس، ومعاملة الناس معاملة حسنة تقريبا لهم وتلطفا بهم، فرق بين المداهنة والمدارة. المدارة والمجاملة هذه المعاني جائزة خصوصا في مجال الدعوة لتقريب قلوب الناس والتلطف إليهم والتودد إليهم. التودد إلى الناس مطلوب لأنه ضد العنف وضد الشدة، الشدة والعنف لا يصلحان في باب الدعوة، حتى مع الخصم ينبغي أن يكون الإنسان لطيفا متوددا مجاملا بكلمات مناسبة طيبة، ولكن لا يصل إلى حد المداهنة. وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، تجعلون شكر رزقكم أنكم تكذبون، تكذبون القرآن وتكذبون الله تعالى وتنسبون السقيا إلى النجوم إلى الأنواع. نعم اقرأ المسائل.
في
المسائل الأولى أصيب هذه الواحدة،
الثانية ذكر الأربع الذين من أمر الجاهلية، الثالثة ذكر الكفر بلا عبادة، الرابعة أن من الكفر ما لا يكفر دون الجنة.
حمد
الله. نعم. الخامسة قول أصبح من عباد المؤمن في وفاته بسبب نزول النعمة، الثالثة التفطن في الإيمان في هذا الموضع،
الإيمان نسبة النعمة إلى الله والكفر نسبة النعمة إلى الأنواع. نعم. لا بد من التفصيل الذي تقدم. نعم.
العاشرة وعيدنا
الحق. والله أعلم. في آخر هذا الدرس نجيب على بعض الأسئلة وبعض الاستشكالات من طلاب العلم، كما ننبه بتوفيق الله تعالى على بعض الأخطاء التي يقع فيها بعض الناس في مثل هذه الأيام. أخبر النبي عليه الصلاة والسلام إن بعد الناس لابد أن يتبعوا سنن من كان قبلهم، أو أخبر عليه الصلاة والسلام أن الإحداث في الدين وإيجاد عبادات وأعمال لم يأت بها رسول الله صلى الله عليه وسلم من عند الله يعتبر افتياسا على الله وافتياسا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك فالأعمال مردودة لا ثواب للمبتدع على بدعته. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ولا شك أن جميع العبادات توقيفية، وأن الأعمال التي يتقرب بها العباد إلى الله تعالى لا تقبل عند الله إلا إذا كانت خالصة لله تعالى وكانت موافقة لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكثير من الناس يعلمون بأن ما يفعله بعض الناس في رجب ويسمون رجبية أعمال يعملونها، وفي مثل هذه الليالي يسمون شعبانية أيضا فيعملون أعمال، ويعتقدون إن هذه الأعمال قربة وخير، وربما تسبب هذه الأعمال الإطعام والصيام والصلاة طول العمر وسعة الرزق. لكن كثيرا من الناس من كثرة ما نبه على هذه البدع يعلمون أنها أعمال مبتدعة، ومع ذلك يصرون وربما يزدادون سوءا لأن يكتبوا كتابات ونشرات للدعوة إلى هذه البدعة. وهذا مصداق قوله عليه الصلاة والسلام ما من عام إلا والذي بعده شر منه. نحن نعلم فيما مضى والناس تفعل مثل هذه البدع والاحتفالات المبتدعة والاجتماعات المبتدعة، كانت تعمل وراء الأبواب المغلقة وفي مجالس خاصة، وكونها تصل الناس اليوم إلى إظهار هذه البدع والدعوة إليها وكتابة نشرات لترغيب الناس في هذه البدع، هذا أمر جديد، أمر جديد يحزن. فينبغي للغيورين، لرجال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وطلاب العلم والعلماء والخطباء والأئمة، أن يهتموا بهذا الأمر وينبهوا الناس. فالناس تبع لأهل الحرمين، فإذا تساهل سكان الحرمين في مثل هذه الأشياء والناس الوافدون يتشجعون على ما هم عليه، بينما لو وجدوا استنكارا وعدم الانشراح إلى هذه البدع لترددوا ولتراجعوا. لذلك يجب أن نقول بكل صراحة، الواجب على طلاب العلم وأئمة المساجد ورجال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ألا يتساهلوا في هذا الأمر، والتساهل بهذه البدعة يجر إلى بدع أعظم وأخطر، وإلى إحياء الأمور الجاهلية التي قضي عليها في أول هذه الدعوة المباركة. هذه الدعوة قد قضت على كثير من المنكرات والبدع والجاهليات، فإذا بدأنا نتساهل من جديد معنى ذلك نعيد للجاهلية وللبدع نشاطها بتساهلنا. لذلك ينبغي التنبيه، أقول مرة أخرى، إن أكثر الناس يعلمون إنها بدعة، ولكن لوجود من يشجع ولسكوت أهل العلم وطلاب العلم وعدم وجود من ينكر، هذه من الأسباب التي تجعل الناس تعيد إحياء هذه البدع بعد أن كانت ميتة. فطلاب العلم اليوم أكثر من كل وقت مضى، كثر العلماء والدكاترة والخطباء والأئمة والدعاء الغيورون إن شاء الله، ولكن قد يتكل بعضهم على بعض فيقول يقوم فلان بهذا الواجب. وأما السكوت إلى درجة أن أهل البدع يكتبون فينشرون بدعتهم ويعلنون بدعهم علنا أمام الناس، وهذا شيء لا يجوز السكوت عليه، بل ينبغي إنكار ذلك كما قلنا مع مراعاة مراتب إنكار المنكر وإزالة المنكر. من كان مستطيعا فإن كانت له سلطة على إزالة هذا المنكر بيده وهم أصحاب السلطة، فعليهم واجبهم أن يزيلوا هذا المنكر وألا يمكنوا من ظهوره. ومن كان واجبه الإنكار باللسان فعليه أن ينكر باللسان، والإنكار باللسان نفسه مراتب. قد يكون بعض الناس لهم صلاحية أن يستعملوا العنف والشدة حتى يؤثر كلامهم وشدتهم وقوتهم في زوال المنكر، وأكثر الناس لا يملكون حتى هذا الأسلوب. عليهم أن يستعملوا اللين والرفق بحيث لا ينفروا ولا يثيروا فتنا أخرى أعظم، مع مراعاة الظروف والزمان والمكان. إنما الواجب عدم السكوت، ومن عجز عن كل ذلك عليه أن ينكر بقلبه، وفي اعتقادي أن إنكار المنكر باللسان متاح الآن لكل إنسان مع ملاحظة الأساليب المناسبة المؤثرة التي تؤدي الغرض. هذا ما يجب التنبيه عليه، فنسأل الله تعالى لنا ولولاة أمورنا وعلمائنا أن يوفقوا للقيام بهذا الواجب، والتوفيق بيد الله. معلومة واحد ان شاء الله. نلاحظ في هذه الآونة ان بعض كتب الأشاعرة التي يؤلفها المؤلفون المعاصرون بدأت تنتشر في أيدي الشباب، وقفت على بعض المذكرات فيما يسمون بالعقيدة، تبعث هذه المذكرات في أفعال العباد الاختيارية، والمذكرات مقررة في المراحل المتوسطة والثانوي في بعض المناطق أو بعض الدول المجاورة، وقد تسربت إلى أيدي شبابنا. وهذه المذكرات تبحث في مسألة غامضة الأشاعرة أنفسهم يعجزون من تفسيرها، وهي كسب الأشعري. يختلف الماتريدية والأشعرية في كسب الأشعري، ولا نطيل في شرح هذا الكسب لأنه لا قائل تحته، ولكن النتيجة القول بأن العبد لا يؤثر في أي عمل من أعمال الاختيارية بقدرته، وأن قدرة الله هي المؤثرة، أي إن الفاعل الحقيقي هو الله، وإن العبد لا يفعل، وإنما تنسب إليه الأفعال مجازا، سواء كانت الأفعال حسنة أو قبيحة. وهذا أمر خطير جدا لو فصل هذا المعنى، وتساءلنا مع القائلين بهذا لا يجدون جوابا. وهل الإنسان الذي يعتقد بأن العبد لا يفعل حقيقة، ماذا يقول من الذي يتوضأ ويصلي؟ المتوضئ من والمصلي من؟ هل هو العبد نفسه أو غير العبد؟ وهل يستطيع أن ينسب هذا الفعل إلى الخالق سبحانه وتعالى؟ وإذا سرق السارق فقطع عنها يده، من السارق الذي قطعت يده، العبد ولا غيره؟ لعله لم يفكر في العاقبة عندما قال إن الفاعل الحقيقي هو الله وليس بالعبد. هذا ما يدرس باسم العقيدة الآن عند كثير من شبابنا، عندما أقول شبابنا أعني شباب المسلمين حيثما كانوا. هذه عقيدة خطيرة جدا تفسد عقائد الشباب، وليست هي بعقيدة، ليست عقيدة أهل السنة والجماعة على الرغم من الدعوة الطويلة العريضة. هذه الكتب يقول فيها المؤلف إنها في أصول الدين وكتب التوحيد، ثم يتحدث عن واضع كتاب التوحيد، عن واضع التوحيد، من الذي وضع التوحيد ومن الذي وضع العقيدة، من هو أبو الحسن الأشعري. لست أدري، عندما يقول المؤلف هذا الكلام هل عنده تفكير كامل أم لا؟ إذا كان أبو الحسن هو الذي وضع العقيدة للمسلمين والتوحيد كله، والناس الذين قبل الإمام أبي الحسن أين توحيدهم؟ كانوا بلا توحيد وكانوا بلا عقيدة، ما معنى هذا؟ كلام لا معنى له. وشبابنا يحفظون مثل هذه العبارة، واضع التوحيد أبو الحسن الأشعري. لست أدري هل الكلمة مقصودة للتشويش على الدعوة السلفية التي بدأت تنتشر مكافحة لها، ويقسمون الناس إلى قسمين، جمهور المسلمين وهم الأشاعرة، ثم المعتزلة، ولا ذكر للسلف. نسيوا سلفهم الصحابة والتابعين وتابع التابعين، وحصروا الناس في هاتين الفرقتين في جمهور المسلمين على حد تعبيرهم الأشاعرة والمعتزلة. والتوحيد الذي عليه جمهور المسلمين هو الذي وضعه أبو الحسن الأشعري. أنبي على مثل هذه الأخطاء لعل، لأن هذه الرسائل والكتب بدأت تنتشر وتدخل في أيدي شبابنا، لئلا يتأثروا. وهذه الحركة من الأشاعرة المعاصرين مكافحة منهج السلف ومحاولة إعلان بأن الأشعرية هي عقيدة أهل السنة والجماعة تشبه حركة الشاة المذبوحة. الشاة المذبوحة إنما تتحرك وتضطرب لتموت لا لتحيا، فلتعلموا هذا، لأنها علمت أنها في آخر حياتها تتحرك لتموت لا لتحيا، فهي ستموت إن شاء الله. وهنا سؤال يسأل السائل عن أقسام الهداية. الهداية في كتاب الله تعالى وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام كما يعلم شبابنا تنقسم إلى قسمين: هداية إرشاد ودلالة وبيان، هذه هي التي أثبتت لرسول الله صلى الله عليه وسلم فهي ثابتة لأتباعه إلى يوم القيامة، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. هداية إرشاد وبيان ودلالة. وأما النوع الثاني فهداية توفيق وإلهام، وهي المنفية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصة أبي طالب: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. هذه منفية عنه عليه الصلاة والسلام عن غيره من المخلوقين، لا يملكها إلا الخالق. ومن لم يفهم مثل هذا التكفير فالأشاعرة يرتبكون. الأشاعرة لا يعرفون إلا الهداية التي بمعنى التوفيق. هداية الإرشاد لا يفهمونها، كما لا يفهمون أقسام الإرادة إلى إرادة كونية وإرادة شرعية، ودائما هم في ارتباك واضطراب. فلنفهم هذا التفصيل لئلا نرتبك كما ارتبك القوم. وأخيرا سؤال في غاية من الأهمية: إنسان كان ملتزما حسب علمه بظاهر الشريعة، يصلي فيصوم فيؤدي الواجبات كلها ولا يقصر، لكنه لكونه نشأ في أحضان المتصوفة كان يذبح لغير الله ويجعل النذر للصالحين، عاش على ذلك فمات. يسأل السائل: هل يستغفر لمثل هذا أم لا؟ ماذا يحكم عليه؟ في الواقع سؤال محير. وجه ذلك إن هذه الأعمال من أنواع العبادات التي صرفت لغير الله تعالى من الشرك الأكبر: دعوة غير الله، الذبح لغير الله، النذر لغير الله. هذه من أنواع العبادات التي صرفت للمخلوق فهي من الشرك الأكبر. لكن إذا نظرنا إلى حال هذا الميت كما وصف، كان ملتزما ويجتهد في العبادة لكنه وقع في مثل هذه الأشياء، هل له شبهة؟ هل له عذر؟ تلتمس له العذاب ويقال لم يتبين له الهدى ووقع فيما وقع فيه جهلا وملبسا عليه من تلبيس علماء السوء المنتسبين إلى العلم الذين يزينون للناس مثل هذه الأشياء باسم محبة الصالحين وباسم التوسل؟ كل هذا واقع. لذلك المسألة صعبة جدا، ولكن الذي يغلب على ظني لمعرفة أحوال أمثال هؤلاء معرفة هامة، ولأننا اختلطنا بهم وحككنا بهم ورأينا ليس في قلوبهم خراب، بدليل أنك إذا وعظتهم وذكرتهم بالله فتذكروا، فتجدهم يتأثرون إذا سمعوا المواعظ من الكتاب والسنة والتذكير بيوم القيامة وأهوالها وأهواله وأحواله، يبكون ويتأثرون وهم واقعون في مثل هذه الأشياء. ومن المعلوم إن الكفر خراب القلب والعناد كما درسنا مع بعضنا، أمثال هؤلاء ليس لديهم هذا المعنى، وكل الذي لديهم الجهل، وكل الذي لديهم شبهات ملبسة حالت بينهم وبين تبين الهدى لهم. لذلك نرجو أن يعذر أمثال هؤلاء إن كانوا أحياء، يجتهد من له صلة بهم إلى تفهيمهم الإسلام الفهم الصحيح والدعوة إلى الإسلام دعوة صحيحة وبحكمة، وإن كان قد مات فأمره إلى الله والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على خيره.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. وقوله: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون مكانها ومكاسب ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد كبير فتوفقوا حتى يأتي الله بأمره. وعن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون حتى يؤمن من ولده ووالده وناس أجمعين. أخرجاه. ولهما عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ثلاث من كن فيه وجد فيهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليهما سواهما، أن يحب المرء لا يجلى شركه لذات الله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يغلق في النار. وفي رواية: لا يجد أحد حلالة الإيمان حتى إلى آخره. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعادى في الله فإنما تنال ولاية الله في ذلك. ولم يجد عبد الله من الناس وتكثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك، وقد صارت عامة وأخاف الناس على أهل الدنيا وذلك لا يجزي على أهله شيئا. رواه الزبير. وقال ابن عباس في قوله تعالى: وتخص عليهم الاسلام، قال ابن رشد:
الحمد لله رب العالمين، وصلاة الله وسلامه ورحمته وبركاته على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. من الناس أي بعض الناس، من يتخذ من دون الله أندادا شركاء يحبونهم كحب الله، يحبون أندادهم كما يحبون الله. هذا معنى يحبون أندادهم كما يحب الموحدين الله رب العالمين، وهذا معنى. ولكن بعض المحققين يرجح المعنى الأول، أي إن هؤلاء المشركين يحبون الله تعالى ويحبون أندادهم كما يحبون الله. ووجه الترجيح أنهم ساووا بين محبة الله تعالى ومحبة غيره، هذا هو الإشراك. وليس معنى ذلك ليس في قلوبهم لله محبة، قد تكون له في قلوبهم لله محبة، ولكن إذا أحبوا غير الله كما يحبون الله تعالى محبة فيها التعظيم والخضوع والتذلل، ساووا بين الله تعالى وبين مخلوقاته، من هنا يأتي الإشراك. المحبة في الأصل اسمان، محبة مشتركة ومحبة خاصة، وإن شئت محبة عامة ومحبة خاصة. والمحبة العامة ثلاثة أنواع: محبة طبيعية، جبل الله الإنسان أن يحب ذلك الشيء، كمحبة الجائع للطعام والظمآن للماء. هذا النوع ليس فيه تعظيم ولا خضوع ولا تذلل، ولكن الله جبل الإنسان الجائع أن يرغب فيحب أن يتناول من ذلك الطعام وكذلك الظمآن. هذه تسمى محبة طبيعية، ليست من نوع المحبة التي هي عبادة لله تعالى، ولكنها محبة طبيعية جبل الإنسان على ذلك. النوع الثاني من المحبة العامة أو المشتركة محبة رحمة وإشفاق، كمحبة الوالد لطفله رحمة وشفقة عليه. وهل في هذه المحبة تعظيم أو خضوع أو تذلل؟ لا، بل فيه الرحمة، فيها الرحمة وفيها الإشفاق. وكذلك هذه ليست من نوع المحبة التي هي عبادة. المحبة الثالثة من المحبات العامة أو المشتركة محبة أنس وإلف، كأن يحب الإنسان زميلا ويحب شيخه ويحب رفيقه في السفر ويحب شريكه في الشركة والتجارة ويحب إخوانه. هذا النوع للأنس والإلف. هذه الأنواع الثلاثة لا تدخل في باب العبادة. ولكن المحبة الخاصة التي لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى هي المستلزمة للذل والخضوع والطاعة المطلقة، المحبة المستلزمة للذل والخضوع والتعظيم والطاعة المطلقة. هذه المحبة هي نوع أو شعبة من شعب الإيمان، وهي عبادة. من أحب غير الله بهذا المعنى قد اتخذ ذلك ندا وشريكا لله تعالى. لو أحب مخلوقا وبالغ في محبته إلى درجة التعظيم، يعظم هذا المخلوق كما يعظم رب العالمين، ويخضع له ويتذلل له تذلل العبد لربه تعالى، ويخافه ويرجوه ويعتمد عليه، قد اتخذ هذا الإنسان أو هذا المخلوق ندا لله تعالى. يقع في هذا كثير من العاطفيين الذين يتربون في أحضان المتصوفة، يحب الشيخ فيبالغ في محبته وفي طاعته وفي التذلل له والخضوع له، بحيث إنه لا يستطيع أن يخاطبه ولا ينظر إليه من عينيه، يسرق النظر فيه، ويجلس بين يديه جلسة الكلب بين يدي سيده، ولو أمره بأي شيء بمعصية الله لأطاعه. لو قال له اترك الصلاة ونحن متكفلون بنجاحك والمرور على الصراط لصدقه وترك الصلاة. لو أمره بأي معصية لفعل. هذا مشرك شركا ناقلا من الملة، كافر بالله، ومتخذ لهذا الشيخ إلها معبودا. وما نحكيه ونمثل له ليس من أساطير الأولين، أمور واقعة بالفعل. وكثير من الذين لهم صلة بمشايخ الطرق يعلمون وقوع ذلك، وتصل الطاعة للمريدين وأتباع مشايخ الطرق إلى أن يقدم العريس زوجته في أول ليلة للشيخ ليتبرك بها، يبارك فيها ثم يدخل بها بعد ذلك. هذا شيء واقع أخبره السائبون الذين كانوا عاشوا معهم، فيطلب الشيخ للبركة لا لشيء آخر. إن صلحت الحال مكثت عنده ليلة أو ليلتين أو ثلاث ليالي، وإلا ففي الليلة الأولى. هكذا أخبر الثقات الذين تابوا وحسن إسلامهم بعد أن عاشوا مع مشايخ الطرق مثل هذه العيشة، عيشة الجاهلية أقبح من عيشة الجاهلية الأولى، لتعلموا أن المحبة إذا بلغت إلى هذه الدرجة وطاعة العمياء والخوف من الشيخ والرجاء في الشيخ والاعتماد عليه في دنياه وآخرته، يخرج الإنسان من الملة وهو يصلي فيصوم ولا يدري بأنه خارج. الصلاة والزكاة والصيام هذه الأعمال إنما تقبل من المؤمن بالله الموحد، أما الذي لا يوحد بالله لا عمل له. لذلك لا يغتر الإنسان بكثرة صلاة بعض المصلين وقلوبهم ليست مع الله. إن خرجوا للحج طلبوا من الشيخ الإذن، وربما من ضريحه وهو ميت، لا يخرج إلا بعد الاستئذان. فإذا خرج وجاء فوقف بعرفة ناداه من عرفة وصلنا هنا تحت رعايتكم، فإذا رجع بادر بالزيارة إلى قبر الشيخ بذبيحة يذبحها هناك، وقد يبخر بذبيحة يذبحها دم تمتع، ويختار الإفراد لئلا يذبح للتمتع، ولكن يجوز وتسخى نفسه إذا رجع أن يبادر ليذبح عند قبر الشيخ ولو جملا، لا يبالي ولو بعيد. هكذا يعيش كثير من المسلمين حياة الجاهلية الأولى، وهم في صلاتهم وصيامهم وهم واقفون بعرفة. لذلك هذا النوع من المحبة، المحبة التي تستلزم الطاعة والذل والخضوع لغير الله تعالى، نوع من أنواع العبادة العظيمة. إذا صرفت لغير الله ضيعت على الإنسان عمله. المحبة محبة الله تعالى روح الإيمان روح الأعمال، كما أن الخشوع روح الصلاة، المحبة روح جميع أعمالك التي تسير بها إلى الله. العمل الذي ليس فيه محبة الله عمل ناقص، إما لا قيمة له غير مقبول، وإن كانت المحبة ناقصة نقص من عملك بقدر نقص المحبة لله تعالى. ولما كانت المحبة روحا للإيمان وروحا للإسلام صار صرفها لغير الله تعالى الشرك الأكبر. وقد تكون المحبة التي سميناها محبة إشفاق ورحمة أو محبة إلف وأنس قد تصل إلى درجة المحبة كما في هذه الآية آية براءة قل إن كان آباؤكم الآية. الأصل في هذه المحبة ليست من نوع العبادة، لكن إن بالغ الإنسان في محبة أهله وماله وتجارته بحيث إن محبة الولد ومحبة الأهل ومحبة المال ومحبة التجارة تحول بين المرء وبين طاعة الله تعالى، لا يستطيع أن يجاهد، لا يستطيع أن يعمل، انشغاله بماله في تحصيل المال في تنمية المال والمحافظة على المال، هذا النوع من المحبة انشغل الإنسان عن الله تعالى وعن طاعته أو سبب له الوقوع في المعاصي، فتحول هذه المحبة إلى الإشراك بالله تعالى، تلحق بالنوع الأول من المحبة، وإلا هي في الأصل ليست من نوع العبادة. عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، كما أن محبة الله تعالى شعبة من شعب الإيمان، كذلك محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم شعبة من شعب